هناك مجموعة من الظواهر في القصص القرآني اللي هي ظاهرة التكرار في القصة القرآنية وظاهرة اختصاص قصص الأنبياء في القرآن الكريم بأنبياء الشرق في منطقة الشرق الأوسط وظاهرة تأكيد قصص بعض الأنبياء كإبراهيم وموسى. عندنا ثلاث ظواهر يذكرونها، ثلاثة ظواهر من ظواهر في القرآن الكريم. التكرار في القصص القرآن، يعني مثلا قصة موسى تتكرر في عدة سور من القرآن الكريم أو في الصورة الواحدة تتكرر عدة مرات القصة القرآنية. قصة نفس النبي أو قصة نفس الموضوع تتكرر في عدة سور من القرآن الكريم وتتكرر في سورة من القرآن الكريم. هذا يستلزم إشكال. الإشكال هو أنها قد تشكل نقطة ضعف في القرآن الكريم. ليش يكرر القرآن الكريم؟ ليش يكرر نفس القصة في عدة سور من القرآن الكريم؟ المفروض يعني أنه مثلا تذكر في سورة واحدة وتترك هذه القصة. الجواب على هذا الإشكال يعني نعرفه من تفسير ظاهرة التكرار، تفسير ظاهرة التكرار للقصة القرآنية. نقدر نقول هكذا. سؤال؟ سؤال: ما هو تفسير ظاهرة القصة القرآنية؟ ما هو تفسير ظاهرة القصة القرآنية؟ شنو تفسير ظاهرة القصة القرآنية؟ عندنا أولا قلنا ظواهر ثلاثة، اللي هي أول ظاهرة هي ظاهرة التكرار في القصص القرآنية. نخلي الظاهرة الثانية، خلينا نكتبها. الظاهرة الثانية هي اختصاص القصص القرآن بأنبياء الشرق، اختصاص قصص الأنبياء في القرآن بأنبياء منطقة الشرق الأوسط، اختصاص القصص القرآني بأنبياء منطقة الشرق الأوسط. يعني الشرق الأوسط هذه تشمل مثلا أقول الجزيرة العربية أو بلاد الشام، مثلا شمال أفريقيا، يعني إلى الهند. هذه المناطق كلها تعتبر يسمونها الشرق الأوسط، مناطق الشرق الأوسط. اختصاص القصص القرآني بأنبياء منطقة الشرق الأوسط، الظاهرة الثانية. والظاهرة الثالثة ظاهرة تأكيد، ظاهرة تأكيد بعض قصص الأنبياء مثل موسى وإبراهيم عليهم السلام. عندنا ثلاث ظواهر: ظاهرة التكرار في القصة القرآنية، اختصاص القصص القرآني بأنبياء منطقة الشرق الأوسط، وظاهرة تأكيد بعض قصص الأنبياء. فكل واحدة لها عليها سؤال، كل واحدة من هذه الظواهر عليها سؤال ولها سبب ما هو السبب، ما هي العلة، شنو نفتهم، ما هي الفائدة من هذا من هذه الظاهرة. فنبدأ بمن بظاهرة التكرار في القصص القرآنية. ما هو تفسير ظاهرة القصة القرآنية؟ شنو تفسير ظاهرة القصة القرآنية؟ عدة تفاسير. الجواب على ذلك أربع نماط يذكر لنا المصنف. أولا بسبب تعدد الغرض الديني. أولا بسبب تعدد الغرض الديني. أولا بسبب تعدد الغرض الديني. احنا ذكرنا في الدروس السابقة ان القصة القرآنية احداث، وللقصة القرآنية فوائد عديدة، ولكل قصة من قصص القرآن الكريم فائدة. كل ما تذكر هذه القصة، اما تكون فائدة لبيان مثلا لبيان او توجيه الى مسألة عقائدية مثلا، او من اجل بيان مثلا وحدة الانبياء مثلا، او لبيان في الدين والعقيدة، او لبيان مثلا يعني تصديق الوحي والرسالة، او لبيان مثلا خلينا نقول عداوة الشيطان للإنسان، أو لبيان يعني مثلا النصر الإلهي للأنبياء. فتتعدد هذه الفوائد، تتعدد فوائد القصة القرآنية. فهذا التكرار تجيء، فقد تجيء يعني القصة القرآنية في موضع معين من أجل فائدة معينة، مثلا من أجل إثبات الوحي والرسالة، كما لو ذكرت مثلا قصة من قصص موسى مثلا عليه السلام وهارون لم تكن يعرفها أهل الجزيرة مثلا، أو قصة نبي من الأنبياء لم يكن يعرفها أهل الجزيرة مثلا، ذكرت هاي بينت فائدة اللي هي إثبات الوحي والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. إنه جاءت هذه القصة القرآنية في صورة أخرى لبيان مثلا فائدة أخلاقية، مسألة أخلاقية أو مسألة عقائدية مثلا، من باب مثلا إثبات وحدة الرسالات، وحدة الأنبياء في الدين والعقيدة مثلا، أو مثلا لبيان مسألة أخلاقية مثلا، أو مسألة اجتماعية تتعلق بعلاقة النبي مثلا بالمسلمين، أو علاقة النبي بالكفار مثلا. فتكرار هذه القصة من باب تعدد الغرض الديني، من باب تعدد الغرض الديني للقصة القرآنية. واضح إن شاء الله؟ من باب تعدد الغرض الديني للقصة القرآنية. فالتفسير الأول لظاهرة القصص القرآنية هو شنو؟ بسبب شنو؟ تعدد الغرض الديني للقصة القرآنية. تعدد الغرض الديني أو تعدد الفائدة، خلينا نقول، بس إذا غرض شوية صعب عليكم، تعدد الفائدة للقصة القرآنية. تعدد الفائدة للقصة القرآنية. مرة تجي القصة نفس القصة لإثبات الوحي والرسالة، ومرة تأتي نفس القصة لإثبات مثلا وحدة الدين والعقيدة للأنبياء، ومرة تأتي لإثبات مسألة أخلاقية أو مسألة اجتماعية مثلا، من باب علاقة النبي بالمجتمع، أو علاقة المجتمع النبي صلى الله عليه وآله بالكفار مثلا، وبيان موقف ذلك. فالسبب الأول أو التفسير الأول لظاهرة تكرار القصة القرآنية هو بسبب تعدد الغرض أو الفائدة، كما نقول الغرض الديني للقصة القرآنية. فمرة مثلا تأتي القصة القرآنية نفس القصة مثلا، خلينا نضرب مثال قصة موسى عليه السلام، مرة تأتي هذه القصة القرآنية لبيان مثلا صحة الوحي والرسالة للنبي صلى الله عليه وآله. واضح شيخ قاسم؟ من أجل يعني تعدد سبب تكرار القصة القرآنية، من أسباب تكرار القصة القرآنية وتعدد الفائدة الدينية للقصة. إحنا مو ذكرنا فوائد عديدة للقصة القرآنية وذكرنا أغراض للقصة القرآنية، فبسبب تعدد الغرض الديني أو الفائدة الدينية للقصة القرآنية يكون هناك تكرار لهذه القصة في سور القرآن أو في آيات القرآن الكريم. فمرة تأتي القصة القرآنية مثلا قصة موسى لإثبات الوحي والرسالة وإثبات صدق النبي صلى الله عليه وآله، ومرة تأتي مثلا هذه القصة القرآنية لإثبات وحدة الأنبياء في الدين والعقيدة، ومرة تأتي لإثبات بيان علاقة النبي صلى الله عليه وآله مسألة أخلاقية أو مسألة اجتماعية أو مسألة عقائدية، بإثبات علاقة النبي بالكفار، ما هو موقف النبي مع الكفار مثلا، أو موقف المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وآله مع النبي. يعني تتكرر، فتكرار القصة يكون من أجل تعدد الغرض الديني للقصة القرآنية. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو من باب تأكيد شمولية القرآن للوقائع والأحداث. طبعا هذه ما مذكورة بصورة واسعة، لكن استخلصناها من الكتاب. ثانيا تأكيد شمولية القرآن الكريم للوقائع والأحداث. الأحداث التاريخية يكون هكذا بصفة قانون أخلاقي، قانون أخلاقي وتاريخي ينطبق على كل الوقائع والأحداث. سبب ثاني ذكره لتكرار القصة القرآنية شنو؟ أولا تأكيد شمولية القرآن الكريم، أن القرآن الكريم رسالة شاملة لكل ما يرتبط بهداية الإنسان. مرة يذكر لنا قوانين ويذكر لنا سنن، يذكر لنا أمثال، يذكر لنا قواعد. فتأكيد هذا تكرار القصة لتأكيد شمولية القرآن للوقائع والأحداث. هناك وقائع كثيرة وأحداث كثيرة تمر بها المجتمعات الإسلامية في مستقبل هذه العقيدة. هذه الوقائع التاريخية لا بد لها من قوانين. القرآن الكريم شامل لجميع هذه الوقائع والأحداث، قانون ودستور لكل هذه الوقائع والأحداث، ليكون بصفة قانون، مرة قانون أخلاقي، مرة قانون تاريخي بيننا سنة تاريخية، مرة لا يكون قانون دستور اجتماعي مثلا أو قانون سياسي مثلا، فيكون قانونا. يعني تأكيد شمولية القرآن للوقائع والأحداث يكون بصفة قانون أخلاقي تاريخي سياسي مثلا اجتماعي على كل الوقائع والأحداث ينطينا قانون. مثلا قصة موسى، لأن أكثر القصص القرآنية هي قصة موسى عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام هي ذكرت في القرآن. قصة موسى ففي السور المكية ذكرت في السور المكية وذكرت في السور المدنية. في المكية وذكرت في السور المدنية في المكية ذكرت لتبين علاقة النبي صلى الله عليه وآله، علاقة نبي الله موسى كانت بقوم فرعون، علاقة النبي لبيان علاقة موسى بقوم فرعون. ذكرت يعني كل تكررت قصة موسى عليه السلام في عدة صور من الصور المكية، لكن كانت أكثر هذه الآيات إلا في آيتين في موردين كما يذكر المصنف، إلا في موردين كانت بصورة عامة، ذكرت لنا قانونا عاما بصورة عامة، يعني ليس لبيان علاقة موسى عليه السلام بقوم فرعون أو بفرعون. فالصور المكية لبيان علاقة موسى بقوم فرعون، هذا من باب مثل ما ذكرنا فوائد القرآن الكريم، من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وآله مثلا، ومن باب وحدة، يعني تفيدنا أيضا من باب وحدة العقيدة والدين عند سائر الأنبياء. فلبيان علاقة موسى بقوم فرعون، اعتبار قوم فرعون كفار ينكرون ويجحدون الله ويعتبرون فرعون إلها، يعتبرون فرعون إله من دون الله سبحانه وتعالى ويعبدونه. فهنا لبيان علاقة النبي صلى الله عليه وآله بمشركين قريش، تعطينا قانون تاريخي، تعطينا قانون أخلاقي، تعطينا قانون سياسي لبيان علاقة النبي صلى الله عليه وآله بقومه بهكذا مشركين مكة، بمشركين مكة. كذلك مثل ما كانت هناك علاقة بين موسى عليه السلام وقوم فرعون، هذا بالنسبة للصور المكية. أما في المدنية فكانت البيان، كانت الآيات أو القصة لبيان علاقة النبي مع نبي موسى عليه السلام مع قومه، علاقة النبي موسى عليه السلام مع قومه في المدينة، في يعني هكذا المدنية، في الصور المدنية تكررت قصة موسى عليه السلام أيضا تكررت عدة مرات، لكن كانت هذه القصة ليس لبيان علاقة موسى مع فرعون أو يعني هكذا أو مع قوم فرعون، لكن لبيان علاقة النبي موسى عليه السلام مع قومه أيضا، لتعطينا علاجا وقوانينا تاريخية وموضوعية علما لعلاقة النبي صلى الله عليه وآله مع قومه وعليه السلام، لعلاقة النبي صلى الله عليه وآله مع قومه. فهذا السبب الثاني، أيضا سبب تكرار القصة القرآنية، عندنا السبب الأول هو بسبب تعدد الغرض الديني أو الفائدة الدينية للقصة القرآنية، قلنا مرة تكون هذه الفائدة لإثبات الوحي والرسالة فتذكر قصة قرآنية، ومرة هذه القصة القرآنية، ومرة لبيان وحدة الدين والعقيدة فتذكر هذه القصة القرآنية، ومرة لبيان مسألة اجتماعية أو أخلاقية فتعاد هذه القصة القرآنية. الأمر الثاني لا، تأكيد شمولية القرآن الكريم، تبين أن القرآن الكريم شاملا لكل التفاصيل والوقائع والأحداث التاريخية والأخلاقية التي تحيط بالمسلمين، فلبيان تأكيد شمولية الوقائع والأحداث التاريخية بصفة أن القرآن الكريم قانون أخلاقي وتاريخي ينطبق على كل وقائع والأحداث. وقلنا مثلا، أخذنا مثال قصة موسى عليه السلام، في قصة موسى في الصورة المكية تكررت صورة موسى، لكن كانت هذه لبيان علاقة موسى بفرعون أو بقوم فرعون، وإلا في موردين ذكرت بصورة عامة. وفي السور المدنية كانت القصة لبيان علاقة النبي مع قومه، قوم موسى عليه السلام، تكرر من عندهم الانحرافات وذكرت، وكانت هناك من قبلهم معارضات لموسى عليه السلام، وكانت لديهم بعض المشاكل فيما بينهم مثلا، وكذلك المسلمون أيضا هناك، يعني توجد هناك بعض المنافقين، يوجد بعض الانحرافات حدثت عند بعض المسلمين، يوجد بعض المشاكل. فهذه القصة جاءت وتكررت هذه القصة من أجل علاج تلك المشاكل وبيان علاقة النبي مع قومه، مع قومه. واضح إن شاء الله؟ فالسبب الأول هو شنو؟ سبب تكرر القصة القرآنية تعدد الغرض الديني أو الفائدة الدينية. واضح إن شاء الله؟ شنو السبب الأول؟ تعدد الغرض الديني القصة القرآنية. أحسنتم. السبب الثاني تأكيد، حتى لو هاي تحفظها، تأكيد شمولية القرآن للوقائع والأحداث التاريخية ليكون بصفة قانون. كلش كافة هذه حفظها، تأكيد شمولية القرآن للوقائع والأحداث. القرآن شامل لجميع الوقائع والأحداث، وتتكرر القصة لبيان هذا القانون حتى لو تكررت، لكن كل ما تتكرر هذه القصة في موضوع معين هي تعطينا قانونا جديدا، تعطينا قانونا جديد، قانون أخلاقي، قانون اجتماعي، قانون سياسي، إلى آخره من مواضيع القرآن الكريم. الثالث، الثالث عرض القصة، عرض القصة، عرض القصة الواحدة بأساليب متعددة، متعددة لطبيعة هكذا عرض عبر ومفاهيم القرآن، تأكيد أو بأساليب متعددة، تأكيد لأسلوب عرض عبر، يعني أو نقول هكذا أسلوب من أساليب القرآن في عرض أسلوب قرآني في عرض العبر والمفاهيم القرآنية. تكرار القصة هذا الواحدة بأساليب متعددة، يعني دائما القصة مو يجيب لناها يعني نصا في نفس الكلام ونفس الأسلوب، لا، مرات يجيبها مثلا باختصار، مرة لا يفصل في هذه القصة، ومرة يأتي بألفاظ جديدة لهذه القصة، بألفاظ جديدة لهذه القصة. فتعرض القصة الواحدة بأساليب متعددة، أسلوب قرآني، أسلوب من أساليب القرآن الكريم في عرض العبر والمفاهيم القرآنية. من فوائد القصة ترى، من الأمور التي يستفاد منها القصة هو أخذ العبرة، إن في قصصهم لعبرة، أخذ العبرة من القصص القرآني. يعني عرض القصة الواحدة بأساليب متعددة، أسلوب قرآني في عرض العبر والمفاهيم القرآنية، العبر والمفاهيم القرآنية عن تلك الأمم وأولئك الأنبياء صلوات الله عليهم. هذا ثالثا. وأما رابعا، هناك اختلاف في أسلوب عرض القصة قد يستبطن مفهوم ديني، قد طبعا هي هذه النقطة تدخل بهاي النقطة، هاي النقطة تدخل بهاي النقطة، لكن هو بعد عددين عددين قد يستوطن قد يستوطن مفهوم ديني مفهوم ديني يختلف عن المفهوم عن المفهوم الآخر. اختلاف، هناك اختلاف في أسلوب عرض القصة مثلا، قد يستبطن مفهوم ديني يختلف عن المفهوم الآخر، هذا شو نسميه؟ نسميه السياق القرآني الذي يسمى بالسياق القرآني، الذي يسمى بالسياق القرآني. تأتي مجموعة من الآيات بأسلوب جديد يختلف عن الأسلوب الآخر، هذا يسميه أسلوب قرآني، والأسلوب القرآني ينفع المفسر ويفيد المفسر في عرض مفاهيم القرآن الكريم، عرض مفاهيم القرآن الكريم. فكل أسلوب من الأساليب ما يعني تجمع هذه الآية مثلا مع الآيات التي تسبقها والتي بعدها مثلا، أو ما قبلها وما بعدها، تجمع هذه الآية مع أو هذه القصة مع الآيات التي معها، تخرج بمفهوم ديني جديد يختلف عن المفهوم الآخر الذي ذكر في نفس القصة في آيات أخرى أو في صورة أخرى. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ فلدينا ما هو تفسير ظاهرة القصة القرآنية؟ عندنا أربعة أسباب لتأكيد ظاهرة القصة القرآنية. أولا بسبب تعدد الغرض الديني أو الفائدة الدينية للقصة القرآنية. ثانيا تأكيد شمولية القرآن للوقائع والأحداث التاريخية ليكون بصفة قانون. ثلاثة عرض القصة الواحدة بأساليب متعددة، أسلوب قرآني في عرض مفاهيم وعبر القرآن الكريم. أيضا هناك اختلاف في الأسلوب عرض القصة يستبطن مفهوم آخر مغاير للمفهوم الآخر يسمى بالسياق القرآني. تطبيق العبارة إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.